بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب المواقيت، أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. قال: متفق عليهما. زاد أحمد في روايته: وقاس الناس ذات عرق بقرن. في هذه الأحاديث يتناول المصنف رحمه الله مجموعة من المسائل، ترجم لها بقوله أبواب المواقيت، يعني أبواب يبين فيها مواقيت الحج. ومواقيت الحج كما يذكره الفقهاء ميقات زماني أو مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمصنف يتناول ويبين المواقيت المكانية في الأحاديث التي ساقها، كما يتكلم عن صفة الإحرام، لأنه يتكلم عن مواقيت الإحرام وصفته، وإذا أعدنا الضمير إلى أقرب مذكور يكون المراد صفة الإحرام. ويتكلم أيضا عن أحكام الإحرام، كل هذه تندرج تحت هذا الباب. ثم بدأ بالكلام على المواقيت المكانية، وهي الحدود التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، فإن تعداها بغير إحرام فإما أن يرجع إلى الإحرام وإن مضى فحجه أو عمرته صحيحة، لكنه يجبر ذلك التقصير بفدية. هذه الفدية بينها القرآن الكريم بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه هي الفدية التي يجبر بها من تجاوز الميقات بغير إحرام، خصوصا إذا كان عن ترفه، أما إذا كان عن عجز وعدم وجدان فلم يجد ما يحرم به أو ليس عنده إزار ورداء، فمثل هذا متى وجد لبس الإزار والرداء. قال: وجواز التقدم عليها، يعني هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل هذه المواقيت أو لا يسله أن يحرم قبلها؟ فالمراد بالتقدم يعني بعقد الإحرام قبل الوصول إلى المواقيت. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعل ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة يهلون منه إذا أرادوا الحج والعمرة، ولا يتجاوزونه بدون إحرام ما داموا قاصدين الحج والعمرة. أما من خرج وإن أراد مكة لكنه لم يقصد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، وله أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ولا شيء عليه. هذا المفهوم الذي يفهم من نص الحديث. وذا الحليفة موضع بين المدينة ومكة، وهو قريب من المدينة على 3 أميال، سمي بذي الحليفة نسبة إلى شجر الحلفاء الذي ينبت في ذلك الوادي. وذا الحليفة على طرف وادي العقيق، وهو وادي مبارك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من ذي الحليفة يوم أن قصد الحج، وميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت من مكة، فهو على 10 مراحل، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة يقع على طرف الحرم، على طرف حرم المدينة، ويعرف أو سمي بآبار علي، هكذا أطلق على المكان آبار علي، كما يعرف بذي الحليفة. وفيه اليوم ميقات ومسجد عامر، لأن الشارح ينقل عمن سبقه يقول: وفيه مسجد متهدم في ذلك الزمان، لكنه بني وجدد وأصبح ميقاتا يناسب العمار والحجاج، بحيث أصبح معلما من معالم المدينة، وقد امتد البنيان من المدينة إلى الميقات. فكأنه أصبح اليوم ضاحية من ضواحي المدينة. نعم. هكذا أطلق وسمي آبار علي، والآبار جمع بئر، وبعض كتب التاريخ يزعمون أن الإمام علي كرم الله وجهه لقي عند هذا الموطن جماعة من الجن، وأنه قاتلهم وأنه حاربهم، وهذا كله مما يذكر في كتب التاريخ ولا يعرف له علماء الحديث أصلا، لكن التسمية قد تكون لذلك وقد تكون لغيره، لأن المنطقة منطقة زراعية وتكثر فيها الآبار، فقد تكون النسبة إلى علي ابن أبي طالب، وقد تكون النسبة إلى غير علي لأي شخص يسمى علي، لكن الاسم الشرعي الذي استخدمه الشرع هو ذو الحليفة. نعم. ايه، لمن اراد الحج والعمرة. نعم، سواء ارادهما معا، اراد العمرة وحدها او اراد الحج وحده، في رواية بأو الحج او العمرة او الحج والعمرة، على ان حروف الجر يعقب بعضها بعضا ويغني بعضها عن بعض. قال: ولأهل الشام الجحفة، أي ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الشام الجحفة. والجحفة مكان وموضع بين مكة والمدينة، وهو إلى ناحية البحر، يعني قريب من البحر. وينبغي لنا أن ندرك قضية: النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذه المواقيت يوم أن كان الإسلام محصورا في الجزيرة أو في بعض الجزيرة أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى علمه، وهذا مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ وضع المواقيت لبلدان لم يكن أهلها إذ ذاك مسلمين، لأن الله تعالى أعلمه بأن الإسلام سينتشر وسيدخل في تلك البلدان، وسيأتي أهلها إلى بيت الله حاجين معتمرين، فضرب لهم المواقيت. والجحفة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قرية عامرة، قرية عامرة بين مكة والمدينة، بينها وبين مكة 5 مراحل، يعني على نصف الطريق ما بين آبار علي ومكة، وهي إلى طريق الساحل أو قريب من طريق الساحل. فكان الناس يأتون من الشام يسيرون موازين للساحل، حتى إذا ما حاذوا مكة تركوا الساحل وأوغلوا في الأرض فيمرون بالجحفة. لكن الجحفة خربت وأصبحت خرابا، والناس تجنبوا طريقها فأخذوا طريقا يوازيها، معروف اليوم بمدينة رابغ. من يأتي عن طريق الساحل ولا يريد أن يمر بالمدينة أو بجدة فيحرم من الجحفة أو من رابغ، ذاك ميقات أهل الشام. وهو ليس مقصورا على أهل الشام فقط، كل من يأتي من الشمال فهو ميقات أهل ينبع، وميقات أهل الوجه وضبا وتبوك والشام وتركيا وكل من يسلك ذلك الطريق، بل كان هذا ميقات أهل مصر، أهل مصر يوم أن كان الناس يأتون بواسطة البر، يأتي المصريون ويتجهون إلى فلسطين ومنها يأخذون طريق أهل الشام. واليوم عاد هذا الطريق، وإن كان عاد بأسلوب جديد لأهل مصر يعبرون البحر الأحمر أو يعبرون بعض القنوات الموجودة أو الرؤوس الموجودة ويأخذون طريق أهل الشام، فيكون ميقاتهم ميقات أهل الشام. وكذلك اليوم أكثر الحجاج يأتون بواسطة الجو حيث يهبطون في مطار جدة، فهؤلاء الذين يهبطون في مطار جدة إن جاءوا من ناحية الغرب فإن ميقاتهم الجحفة، حيث يحرمون في الطائرة قبل هبوطها إلى مطار جدة. قال: وميقات أهل الشام الجحفة، أو ووقت لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد. ومن يأتي من جهة الشرق فإن ميقاتهم قرن، وقرن جبل يأتي في شرق مكة بين مكة والطائف، معروف بقرن المنازل، وبعضهم يسميه قرن الثعالب، وهو اليوم موجود، يعني المكان موجود وعامر، والناس يتخذونه ميقاتا، وإن سمي في أيامنا هذه بالسيل الكبير، يسمى بالسيل الكبير، يعني منطقة تسمى بالسيل الكبير. ولما أحدث طريق الطائف الحديث، هذا الذي يخترق الجبال ولا يمر بقرن المنازل، وضع وادي محرم لأنه على طرف السيل الكبير ويحاذي السيل الكبير، فصار ميقاتا، لكنه لم يلغي الميقات الأول. فمن جاء عن طريق السهول يحرم من السيل الكبير، ومن جاء عن طريق الجبال جبل الهدى ونحوه فميقاته وادي محرم. وكل من يمر بهذا الطرف الشرقي أهل نجد وأهل المنطقة الشرقية البحرين وغيرها ممن يأتي من شرق المملكة، مثل من يأتي من أهل قطر أو من أهل الكويت ونحوهم، لهم أن يحرموا من هذا الموطن. ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن، يعني من يأتي من ناحية الجنوب، يلملم، وهي أيضا قرية معروفة، بينها وبين مكة مرحلتين. وهكذا قرن المنازل بينه وبين مكة مرحلتان، وهما قريبان من مكة وقرى عامرة، والناس يحرمون منها وقد أظهرت فيها المواقيت. هذه مواطن ومواقيت وحرمات اتخذها الله تعالى لبيته المعظم ولبيته الحرام، لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إذا أراد الحج أو العمرة إلا بعد أن يتلبس بالإحرام. والمراد بالإحرام أيها الإخوة هو النية وليس لبس الإزار والرداء. لبس الإزار والرداء بالنسبة للرجال علامة على الإحرام، لكن المراد بالإحرام النية، يعني ينوي الدخول في النسك، لأن الإزار والرداء كان لباس الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، ولا يزال بعض الناس يستخدم الإزار والرداء. فالإزار والرداء ليس هو الإحرام، وإنما هو علامة تدل وتشعر وتذكر صاحبها بأنه محرم، لأن المحرم محظور عليه أن يلبس المخيط الرجال، وأما النساء فيحرمنا في ملابسهن، ولكن المراد بالإحرام في حقهن هو النية، وسيأتي التفصيل في ملابس الإحرام إن شاء الله. قالهن لهن، أي هذه المواقيت لأهل من سميت بلدانهم في الحديث، الجحفة لأهل الشام، ذا الحليفة أو ذو الحليفة لأهل المدينة، قرن لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن. هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من مر بهذه المواقيت من غير أهلها. مثلا أهل الشام بدلا من أن يذهبوا إلى الجحفة مباشرة مروا بالمدينة وأقاموا بالمدينة أو لم يقيموا بالمدينة، ما دام مروا بالمدينة فيتحول ميقاتهم من الجحفة إلى ذي الحليفة. وهكذا أهل اليمن عندما يمرون بالجحفة يتحول ميقاتهم من يلملم إلى الجحفة. اليوم مثلا أهل اليمن الذين يأتون بالطائرات، طائراتهم تقلع من صنعاء ومن عدن ومن غيرها وتحط في جدة، فيمرون بميقات الجحفة، فإحرامهم يتحول من يلملم إلى الجحفة. وهكذا نجد أهل نجد لو جاءوا إلى المدينة فميقاتهم يكون ميقات أهل المدينة، وأهل المدينة لو سافر بعضهم مثلا إلى الطائف أو ذهب إلى أبها فيتحول ميقاته من ذي الحليفة إلى ميقات قرن إن كان في الطائف أو في الرياض، وإلى ميقات يلملم لو ذهب إلى أبها أو نحوها من مدن الجنوب. إذن هذه المواقيت هي الأصل لمن كان في بلده وانطلق منها، لكنه لو عتى على مواقيت غير ميقاته فإحرامه يكون من هذه المواقيت التي مر بها، فالشامي والمصري والمغربي والتركي والإيراني والعراقي كلهم إذا مروا بالمدينة يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة، فيحرمون من ذي الحليفة، وليس لهم أن يتجاوزوا الميقات ويقولوا نحن من أهل الشام وميقاتنا الجحفة ونحرم من الجحفة، لا، العبرة بالميقات الذي يمرون به، فما دام مروا بميقات أهل المدينة كان ذلك إيه؟ ميقاته. واضح؟ نعم نعم. يقول هو الآن جاء ليؤدي العمرة، وبعد أن يفرغ إن شاء الله من أداء العمرة يريد أن يحرم وأن يأتي بعمرة لأبيه أو لوالدته المتوفى، فمن أين يحرم؟ من كان في مكة قدم إلى مكة وأدى نسك العمرة أو نسك الحج ثم تحلل بعد انتهى من الإحرام وأراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل، لا يذهب إلى المواقيت، وإنما يخرج إلى أدنى محل من الحل، لأن مكة لها حدود فيخرج عن حدود مكة، وأقرب الحدود بالنسبة لمكة هو التنعيم، فيخرج إلى التنعيم إلى مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ويحرم من هنالك إن شاء، أو يذهب إلى أطراف مكة كعرفة أو كالجعرانة، هذه هي حدود مكة يحرم منها للعمرة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. قوله لمن كان يريد الحج والعمرة، هذا القيد له مفهومه، لمن كان يريد الحج والعمرة يحرم من المواقيت، أما من لم يرد الحج والعمرة، رجل يريد الذهاب إلى مكة لمعاملة تتعلق به، لزيارة قريب له، ما أراد أن يحرم بالعمرة ولا أراد أن يحرم بالحج، فله أن يسافر بغير إحرام. السفر الممنوع إلا بالإحرام إذا كان مرادا به الحج والعمرة، ومفهومه أنه إذا لم يرد به الحج والعمرة فلا بأس من السفر بغير إيه؟ بغير إحرام. قال: هن لهن، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن. هذه مسألة أخرى، ما حكم من يسكن بين مكة والميقات؟ مثلا اليوم عندنا الميقات آبار علي، وهناك من الناس من يسكن في أبيار الماشي، أو من يسكن في هذه القرى التي بين مكة والمدينة، الجموم. هؤلاء الذين هم بعد الميقات، الذين هم الميقات من بعدهم، وهم بين الميقات وبين مكة، ماذا يفعلون إذا أرادوا الحج والعمرة؟ هل يرجعون إلى المواقيت؟ الجواب: لا، لا يرجعون إلى المواقيت، وإنما يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم، وبيوتهم تعتبر مواقيت لهم، وهذا ما أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: هن لهن ولمن أتى، بقوله: ومن كان دون ذلك، فمن كان دونهن أي دون المواقيت فمهله من أهله. فأهل وادي الجموم يحرمون من بيوتهم، وكذلك أهل جدة، لأن جدة بعد الميقات يحرمون من بيوتهم، وأهل بحرى يحرمون من بيوتهم، وهكذا كل قرية أو بلد يقع بين مكة وبين الميقات فإحرامه من بيته ولا يكلف بالعودة والرجوع إلى الميقات، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم.
المحاذاة ولم يحرم الجهاد.
المحاذاة هي اجتهاد وليست فيها نصوص، لكن ورد أن عمر رضي الله عنه لما دخل العراق وأهل العراق في الإسلام وأخذوا يتوجهون إلى مكة، أهل العراق يصعب عليهم أن يذهبوا إلى ميقات أهل نجد، ويصعب عليهم أن يمروا بميقات أهل الشام لأنهم في طرف وفي منطقة بين نجد وبين الشام، فشكوا إلى عمر رضي الله عنه هذه الصعوبة، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا فوجدوا أن منطقة تسمى بذات عرق أنها تحاذي الميقات، تحاذي ميقات أهل نجد وهم ذات عرق، فاتخذوها ميقاتا. وقد جاء في هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول العلماء إنه إذا وجد أو إذا لم يتمكن الناس من مرورهم بالميقات وثمة ما يوازي هذا الميقات يتخذونه، فمثلا الآن الحجاج والعمار الذين يأتون بالسفن هم لا يسيرون على الأرض، يأتون بالسفن، فهؤلاء يحرمون من عرض البحر يعني من داخل وهم في البحر، إذا حاذوا الجحفة أحرموا، فهؤلاء إذن إحرامهم على سبيل المحاذاة. وكذلك من يأتي بالطائرة فإن الطائرة قد لا تمر مرورا دقيقا من فوق الجحفة، ولذلك هم يحرمون بما يحاذي الجحفة. فالمحاذاة الظاهر والله أعلم إنها على سبيل الاجتهاد. قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هنا قوله حتى أهل مكة يهلون منها هذا قول فيه إجمال، أهل مكة يهلون منها في الحج، وأما في العمرة فلا، لابد أن يخرجوا إلى الحل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع كانت معه زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، بعد أن أدوا نسك الحج وقبل أن يأتوا ويغادروا ويرجعوا إلى المدينة طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج وتأتي بعمرة، أن تأتي بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل إلى مسجد عائشة إلى التنعيم وتحرم من ثم وتعود وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. والعلماء يبحثون عن الحكمة، ما السر في أن المحرم بالحج يحرم من بيته في مكة، والمعتمر إذا أراد العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، لماذا لا يحرم من داخل مكة؟ قال أهل العلم إن السبب في ذلك وأن الحكمة لا بد لمن أراد النسك الحج أو العمرة أن يجمع بين الحل والحرم وهو محرم، لا بد أن يكون محرما في الحل وفي الحرم، لا بد أن يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. قالوا فالحاج إذا أحرم في مكة لا بد وأن يخرج إلى عرفة، وخروجه إلى عرفة خروج إلى الحل، فهو إذا نسكه يفرض عليه أن يجمع بين الحل والحرم، ولذلك لا نلزمه بأن يخرج إلى الحل عند الإحرام. أما المعتمر فإنه يؤدي نسك العمرة في داخل الحرم، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فهو إذا لم يغادر الحرم، لذلك طلبوا منه إذا أراد الإحرام لابد أن يخرج إلى الحل كي يجمع بين الحل والحرم. وهذا النص مطلق قيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى الحل. عائشة بعد أن دخلت مكة صارت منها، لأن الله يقول سواء العاكف فيه والباد، بعد أن يدخل، والله تعالى أخبرنا أن الإنسان إذا دخل مكة وأدى العمرة كان منهم، إذن فعائشة كانت في الحرم فأمرها أن تخرج، وهذا هو التقييد الذي جاء في هذا الإطلاق الوارد في هذا الحديث. قال حتى أهل مكة يهلون يعني بالحج منها، وهذا بالنسبة للحجاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة في الحج ومعه عدد من الحجاج، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، بأن يجعلوا يكونوا متمتعين، فلما تمتعوا وأحلوا من إحرامهم وأرادوا الخروج إلى الحج أحرموا من أماكنهم، ولم يطلب منهم أن يخرجوا إلى الحل، فدل ذلك على أن الحاج يحرم من بيته في مكة، وأما المعتمر فيخرج من داخل الحرم إلى الحل. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مهل ومهل أهل اليمن من يلملم. فهذا يكون موافق لحديث ابن عباس، لكن ابن عمر هنا لم يذكر من قال له ومن بلغه، والظاهر أنه صحابي ولا تضر جهالته، ولذلك الحديث أخرجه الشيخان وأحمد. لا عندي وذكر لي، من وذكر له؟ وذكر لي، من الذي ذكر له؟ مضبوطة عندنا وذكر لي. نعم. ايه منطوق
يتعارض مع
لا يتعارض، لان احنا فسرنا انه و وجواز التقدم عليها يعني يجوز للإنسان أن يحرم من قبل الميقات. يعني مثلا رجل من أهل المدينة الميقات ذا الحليفة، فلو أحرم من بيته في المدينة جائز، هذا المراد. لا لا يتعارض، دونه يعني ايه؟ لا هو يقصد بعد الميقات، من كان دونها يعني دون المواقيت او دون بينه وبين الميقات بعده وهو قبل الميقات وهو بعد الميقات، فهذا يحرم من بيته. اذا قبل الميقات ذكر لنا الاحاديث انه يحرم من هذه المواقيت، لكن جاءت نصوص اخر اجازت لمن كان قبل الميقات اجازت له ان يحرم منها، سيأتي الكلام عليها. وما دامت هي منطوقة فلا يعارضها الايه المفهوم، اذا تعارض المفهوم والمنطوق يلغى المفهوم ويؤخذ به بالمنطوق. يقول المصنف نعم، قال زاد احمد في روايته وقاس الناس ذات عرق، وهذا على ما جاء في اثر عمر رضي الله عنهما من انه قال لهم انظروا الى حذوها من طريقكم، لكن على رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق فيكون ذلك نصا. وبعض اهل العلم جمع بينهما بان علي عمر رضي الله عنهما كان عنده يعني دراية بهذا الذي نص، وهذا يعتبر من موافقات ايه من موافقات عمر، وكم لعمر رضي الله تعالى عنه من موافقات. قوله وقت، قال المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل ان يريد به تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الاماكن بالشرط المعتبر، يعني لمن أراد الحجة. وقال القاضي عياض وقت أي حدد. قال الحافظ وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، ونحن قلنا إن المواقيت زمانية ومكانية، أما الميقات الزماني بالنسبة للحج فهو شوال وذو القعدة وعشر أيام من شهر ذي الحجة. قال القاضي عياض وقت أي حدد. قال الحافظ وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه او اتسع فيه فاطلق على المكان ايضا. قال ابن الاثير اي في كتابه النهاية في غريب الحديث التأقيت ان يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ويقال وقت الشيء بالتشديد يؤقته على اعتبار ان الهمزة ان الواو ها كأنها منقلبة من همزة واصلها الهمزة، وقته يؤقته. قال ووقته بالتخفيف يقته اذا بين مدته، ثم اتسع فيه فقيل الموضع ميقات، وميقات أصلها مفعل، يعني لأن اسم المكان من الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعل كمكتب ومضرب. فقيل ميقات او على وزن مفعل مثل مسجد ونحو ذلك. قال وقال ابن دقيق العيد إن التأقيت في اللغة تعليق الحكم بالوقت، ثم استعملا للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقتا بمعنى أوجب، ومنه قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني واجبا محددا. قوله لأهل المدينة ذا الحليفة، قال بالحاء المهملة والفاء مصغر، حليفة أصلها حلفة، قال في الفتح مكان معروف بينه وبين مكة 100 ميل، غير ميلين، يعني 198 أو 98 و100. قاله ابن حزم، وابن حزم يقول ذلك فين؟ في المحلى محتمل، لكن لابن حزم منسك كتاب في الحج في وصف الحج، وذكره في المنسك أنساب من ذكره في المحلى. قال وقال غيره بينهما 10 مراحل. قال النووي بينها وبين المدينة 6 أميال، يعني بين ذي الحليفة وبين المدينة. ووهم من قال بينهما 1 ميل، وهو ابن الصباغ. من هنا إلى أبيار علي كم؟ 6 أميال، وهذا يختلف باختلافه. نعم 6 أميال حوالي 10 كيلو، أو وهذا هو التقدير اليوم. قال وبها مسجد يعرف مسجد الشجرة خراب، لكنه اليوم كما قلنا عامر بفضل الله. وفيها بئر يقال لها بئر علي. قوله الجحفة، قال بضم الجيم وسكون المهملة، قال في الفتح وهي قرية خربة بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6 مراحل. وفي قول النووي في شرح المهذب 3 مراحل نظر، يعني النووي قال في المجموع إن بينها وبين مكة 3 مراحل، ولذلك يقول الشوكاني إن هذا القول فيه نظر، لأن التقدير إما 5 أو 6 مراحل. وقال في القاموس، يعني لما تكلم على الجحفة، قال هي على 82 ميلا من مكة، وبها غدير خم، يعني ويقع بطرف الجحفة غدير خم المشهور، هذا الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الحج إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل عليا واليا على اليمن، علي وأبو موسى ومعاذ، وجاء بعض أهل اليمن وبدأوا يشكون عليا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينالون من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ غدير خم ونزلوا به، خطبهم خطبة، وكان مما قال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يعرى ما يسمع اليوم وما يكتب وما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة في غدير خم، وأنه نص عليه في الخلافة، وأنه هو الخليفة من بعده، وأنه كذا وكذا، مما ذكر من ألفاظ غالية في علي، فكل ذلك مما وضعه الوضاعون ومما زاده المتزيدون، وليس له أصل. كل الذي جاء هو ما ذكرته، وسببه أن بعض من قضى فيهم علي رضي الله تعالى عنه بالحق ولم يرضوا بقضاء علي نالوا من علي، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا غدير خم. قال وفيه إيه؟ غدير خم كما قال صاحب النهاية يعني ابن الأثير. قوله قرن المنازل، قال بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح يعني الجوهري بفتح الراء قرن، وغلطه صاحب القاموس، قال إن من قال قرن أخطأ، لأن القرن عند العربي هو الطريق، والقرن هو الجبل، والمكان منسوب إلى الجبل لا إلى إيه؟ لا إلى الطريق. قال وغلطه صاحب، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء، وغلطه صاحب القاموس. وحكى النووي الاتفاق على تخطئته يعني على تخطئة صاحب الصحاح، وقيل إنه بالسكون الجبل وبالفتح الطريق، حكاه عياض عن القابسي. قال في الفتح والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. قوله يلملم، وقلنا إن الجبل معروف اليوم بما يسمى بالسيل الكبير. قوله يلملم، قال بفتح الياء بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة، ومعروف اليوم بما تسمى بالسعدية. اليوم القرية التي فيها يلملم تسمى أيضا بالسعدية. وقال في الفتح كذلك، وزاد بينهما 30 ميلا. قوله فهن أي المواقيت المذكورة، وهي ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل، لكن يقول وقد يستخدم ويستعمل فيما لا يعقل، لأن هذه الأماكن ليست ذات عقل، ولذلك الأصل أن يقال هي، يعبر عنها بضمير المؤنث المفرد، لكن لما جمعها كأنه أعطاها صفة من يعقل من يعقل. قال وقد يستعمل فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشر أو فيما دون العشرة، إذا كان 3, 8, 7, 6 ونحن عندنا المواقيت 4. كذا في الفتح. قوله لهن أي للجماعات المذكورة، ويدل عليه ما وقع في رواية الصحيحين بلفظ هن لهم أو لأهلهن يعني لمن يسكن في هذه القرى، على حذف المضاف كما وقع في رواية البخاري بلفظ هن لأهلهن. قوله ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها أي لأنه يمر على ميقاتها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته. يعني مثلا أيامنا هذه الحجاج يمرون بالمدينة وبالجحفة، فميقاتهم ميقات أهل المدينة لأنهم مروا به. لكن لو جاء مثلا أهل الشام أو أهل مصر أو أهل المغرب ولم يمروا بالمدينة وتجاوزوا ميقات أهل المدينة، مثل ما يفعل اليوم، يأتون عن طريق ينبع، فهؤلاء ميقاتهم الجحفة. أما من دخل المدينة فميقاته المدينة، ميقاته ذا الحليفة. قال ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور، لأنه يعتبر قد تجاوز الميقات بغير إحرام. قال وادعى النووي الإجماع على ذلك. وتعقب يعني النووي في إجماعه بأن المالكية يقولون يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، فيعتبر قول المالكية على كلام الإمام النووي قول لا اعتبار له. وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، قالوا بما يعني بقول المالكية أنه يجوز له إيش أن يحرم من الميقات الثاني وإن كان الأفضل أن يحرم من الميقات الأول. هو قال ولزمه دم عند الجمهور لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، وعند غيرهم لا يلزمه الدم. وهكذا ما كان ها ما سمعت ايه وهو قال وادعى الامام النووي الاجماع، مع انه ذكر بعد ذلك ان هناك خلاف لهذا الاجماع، فكأنه رأي جمهور، يعني كأن في المسألة رأيين، رأي الجمهور ان يحرم من ميقات اهل المدينة الميقات الاول، ورأي من ذكرهم من المالكية والحنفية وبعض الشافعية انه يحرم من الايه من ما سمعت. لا ما هم ثلاثة، لأنه ليسوا كلهم. لأننا لو رجعنا ماذا يقول؟ وتعقب بأن المالكية يقولون، وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية. أبو ثور طبعا صاحب مذهب وابن المنذر من الشافعية، لكن يحتمل أن الحنفية قالوا بذلك وأن الإمام لم يقل به، ها؟ وكذا المالكية يكون هذا قولا غير قول إمامهم، فلا يكون هو القول المشهور. قال وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان المذكورة، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. قال فمن كقوله فمن كان دونهن أي بين الميقات ومكة، فقوله فمهله من أهله أي فميقاته من محل أهله. وفي رواية للبخاري فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان بينه وبين مكة فمن حيث نوى وأنشأ نية العمرة، أي من حيث أنشأ الإحرام. إذا سافر من مكة، إذا سافر من مكانه إلى مكة. قال في الفتح، وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة، يعني من كان دون مكة على قول مجاهد، وهو قول يعتبر شاذ، ميقاته مكة. إذا كانت العمرة أهل مكة لا يحرمون من داخل مكة، فغير أهل مكة من باب أولى. قال ويدخل في، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.